الحمد لله وصلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مستعينين بالله عز وجل نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب توضيح الأحكام من بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. الحديث 18 بعد 107. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. رواه أبو داود من رواية نافع عنه وفي إسناده مقال، ولأحمد نحوه من رواية عطاء ورجاله ثقات، وصححه ابن القطان. درجة الحديث: الحديث حسن. قال المؤلف: الحديث في إسناده مقال، لأن في إسناده عطاء الخرساني. قال الذهبي: هذا من منكيره. وأما الذي صححه ابن قطان فمعلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحا، والحديث له طرق عديدة بيّن عللها البيهقي. وقال ابن حجر في التلخيص الحبيب: أصح ما ورد في ذم بيع العينة ما رواه أحمد والطبراني، وله طرق، وحسنه السيوطي في الجامع الصغير. وقال ابن عبد الهادي في المحرر: رجال إسناده رجال الصحيح. وقال الشوكاني في نيل الأوطار: له طرق يشد بعضها بعضا. مفردات الحديث: العين بكسر العين المهملة وسكون المثنى التحتية، وبعضهم ضبطها بفتح العين وسكون الياء وفتح النون، وهي على الضبطين مأخوذة من العين، وهو النقد الحاضر، لأن المشتري إلى أجل يأخذ بدلها نقدا حاضرا. وصورتها أن يبيع سلعة بنسيئة أو بثمن حال لم يقبضه، ثم إن البائع يشتريها ممن اشتراها منه نقدا حال أقل مما باعها به، ويبقى الكثير في ذمة المشتري الأول. طبعا واضحة، تكلمنا فيها مرارا. يعني أذناب البقر مفرده ذنب بفتحتين، عضو من الحيوان في مؤخره يقابل رأسه، والمراد الكناية عن الانشغال بالحرث والزرع، عن أمور الدين والجهاد في سبيل الله. قلت: ومناسبة ذكر أذناب البقر مع ذكر الزرع أن الحارث يكون خلف البقر حال السواني وساعة حرث الأرض بها. السواني معلومة؟ ها؟ هي الساقية، وبعض البلاد يسموها الطنبوش. طيب. ذلا، ذل الرجل يذل ذلا بضم الذال المعجمة، هو الضعف والمهانة، فالذليل هو الضعيف المهين. لا ينزعه بكسر الزاي من باب ضرب، أي لا يرفعه ولا يزيله عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. ما يؤخذ من الحديث؟ الحديث فيه تحريم الركون إلى الدنيا والاشتغال بها عن أمور الدين، التي من أعظمها الجهاد في سبيل الله تعالى الذي هو ذروة سنام الإسلام. فيه أن المسلمين إذا اشتغلوا بالحراثة ورضوا بها وبجمع الأموال عن الجهاد في سبيل الله، فإن الله يجازيهم بالذل والهوان من أعدائهم، فيكونون مستعمرين مهانين أذلاء، جزاء لهم على إعراضهم عن دينهم الذي فيه عزهم وفيه منعتهم وفيه سعادتهم في الدنيا والآخرة. أن هذا الوعيد تحقق، فالمسلمون الآن يمثلون ثلث المعمورة كثرة، فعندهم الثروة البشرية والثروة الاقتصادية والمساحات الزراعية والعمرانية والمواقع المسيطرة، وبلادهم وثروتهم أفضل وأحسن بلاد العالم. ومع هذا لما أعرضوا عن دينهم سلط الله عليهم أعداءهم فأهانوهم وأذلوهم وصاروا لعبة في أيديهم. قال تعالى: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فمن ترك هذا الدين تجبرا قسمه الله، ومن ابتغى الهدى في غير كتابه أضله الله. وقد تحقق وعيد الله تعالى في هذه الأمم التائهة ممن يدعون الإسلام، فهم في متاهات عما ينفعهم في أمر دينهم ودنياهم، أنه ليس للمسلمين طريق إلى عزهم ولا إلى سيادتهم ولا إلى سعادتهم في دنياهم وأخراهم إلا بهذا الدين المتين، وإنه لا يصلح أمر آخر هذه الأمة إلا ما صلح به أولها. قال تعالى: من كان يريد العزة فلله العزة جميعا. وقال تعالى: ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. نصيحة للشباب: إن كان شباب المسلمين جادين في التوجه إلى الله تعالى والإقبال عليه ويريدون السعادة في الدنيا والرفعة فيها كما يريدون في الآخرة جنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين، فعليهم اتباع هذه النصيحة التي أوجزها بهذه الفقرات. عليهم بالصدق والإخلاص لله تعالى في أقوالهم وأعمالهم ليكون الله تعالى في عونهم فيسدد خطاهم ويهديهم سبل الخير والنجاح. عليهم باتباع كتاب الله عز وجل وما صح من سنة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فهذا هو الصراط المستقيم الذي سلكه عباد الله الصالحون، وهذا هو النهج الصحيح الذي يقلل الخلاف فيهم ويقرب وجهة النظر بينهم ويوحد كلمتهم واتجاههم. ثالثا: أن ينبذوا الخلافات بينهم فلا تكون المسائل العلمية الفرعية مثار جدل بينهم يترتب عليها عداوة وبغضاء وتخاصم وتهاجر، فالخلاف في هذه المسائل الفرعية موجود في زمن الصحابة وزمن التابعين والأئمة المهديين ولم يحدث بينهم عداوة وبغضاء. اكتب عندك: والمراد من ذلك أن يكون الخلاف إما أن يكون اختلاف تنوع، وإما أن يكون اختلاف تضاد سائغ غير مذموم. والمراد من ذلك يعني ننبذ الخلاف ولا نتكلم فيه ولا تغر الصدور في نوعين فقط: مسائل اختلاف فيها تنوع، واخد بالك، مسائل الخلاف فيها تضاد ولكنه سائغ غير مذموم يبقى فعل، وده اللي احنا بنشدد غاية التشديد عليه. وقع خلاف بينك وبين أخيك في المسألة، قبل أن تتكلم في المسألة قف ابتداء على نوعية الخلاف في المسألة. وقفت على نوعية الخلاف في المسألة تكلم بناء على نوعية الخلاف، وإلا حتما ستتكلم بغير علم ويترتب على ذلك شر كبير. رابعا: أن يدعو إلى الله تعالى بالحكمة والموعظة الحسنة والجدال بالطريقة التي هي أحسن وأفضل، وأن لا يبتعد عن الجماعة أو عن الأشخاص الذين يخالفونهم في بعض المسائل، وإنما يوالونهم ويحاولون تقريب شقة الخلاف بينهم. طبعا يقول: أو عن الأشخاص الذين يخالفونهم في بعض المسائل، بنوعين اختلاف السابقين. أما اختلاف تضاد غير سائغ مذموم فيه المفاصلة طبقا لنوعية المسألة التي وقع فيها اختلاف التضاد الغير سائغ مذموم. خامسا: أن يحذروا أصحاب المبادئ والأفكار المعادية للإسلام من يوم تشخص فيه القلوب والأبصار، ويذكروهم بهذه الآية الكريمة ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم ألا ساء ما يزرون. وليحذر هؤلاء من عاقبة دعواتهم المضللة وافتراءاتهم المزورة، فالوعيد صادق والأمد قريب، وليحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم، وليسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون. العينة صورتها أن يبيع الرجل بألف ريال مثلا مؤدل الثمن، ثم إن البائع يشتري المبيع نفسه ممن باعها عليه بأقل من ثمنها الذي اشتراها به نقدا، ليبقى الثمن الكثير في ذمة المشتري، فهذا ليس بيعا ولا شراء حقيقة، وإنما هو قرض ربوي جاء بصورة البيع والشراء، فهو من الحيل الظاهرة التي يلجأ إليها المرابون. يبقى بناء على ذلك بيع العينة الغرض من البيع والشراء لا البيع والشراء، ولكن الإيه؟ الدراهم الأموال، كذلك التورق. إذا فعل هذا رجل ولا يقصد بهذا إلا الدراهم ما هي هي، كون إن إحنا بدل من أن يبيع العمر باع لسعيد، هذا ليس فيه فرق ولا يؤثر في الحكم البت. قال ابن القيم رحمه الله: إن هذا ينطبق عليه ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يأتي على الناس زمان يستحلون الربا بالبيع. وقال أيضا أي ابن القيم: إن نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيعتين في بيعة هو الشرطان في البيعة، فإذا باعه السلعة بماء مؤجلة ثم اشتراها منه بثمانين حالة فقد باع بيعتين في بيعة، فإن أخذ بالثمن الزائد أخذ ربا، وإن أخذ بالناقص أخذ بأوكسهما، وهذان أعظم الضرائب. وقال الشيخ عبد الرحمن سعدي: الذي يدخل في النهي عن بيعتين في بيعة هي مسألة العينة. خلاف العلماء، ذهب الأئمة الثلاثة إلى تحريم العينة لحديث إذا تبايعتم بالعينة ولأنها صريح الربا، وأجازها الشافعي لعموم حديث خيبر المتقدم: بع الجمع بالدراهم ثم اشتري بالدراهم جنيبا. فعمومه يدل على أنه لا بأس أن يكون الذي اشترى منه التمر الرديء بدراهم الذي باع عليه به التمر الطيب فعاد الدراهم إليه. والجواب أن أحاديث النهي عن بيع العينة مخصصة لهذا العموم، وهذا هو الطريق بين العام والخاص، ولأن حيلة الربا فيها واضحة مكشوفة، والحيل إلى المحرمات محرمة ممنوعة باطلة، والله أعلم. يبقى بناء على ذلك الفتية أو الفتوى في مسألة بيع العينة أنها من الربا المحرم قولا واحدا. وإذا احتج عليك محتج بقول الإمام الشافعي تبين له الخلل في الاستدلال بحديث التمر الجنيب والتمر الجمع، وأن أحاديث العينة جاءت مخصصة لهذا العموم وهو المعتمد وهو الصواب. بيع العينة بالتفصيل، حاضر. قلنا مسألة بيع العينة تقع بين بائع ومشتري. البائع عندهم غسالة، والمشتري لا يريد الغسالة ولكن يريد أموالا نقدية بغض النظر يحتاجها أم لا، فذهب إلى صاحب المحل وقال له: بيعني هذه الغسالة آجل. آجل بقى له نوعين: إما آجل الثمن كله بعد سنة، بكم؟ بألفين، هجيب له بعد سنة. وإما آجل أي بالتقسيط، كل شهر سأعطيك مبلغ. وانعقد البيع على ذلك، سواء آجل جملة واحدة أو آجل بالإيه؟ بالتقسيط. فلما اشتراها منه وانعقد البيع وانتهى مجلس البيع، قال المشتري للبائع: اشتريها مني نقدا. فقال: اشتريتها بألف وخمسمائة. قال: انقدني. فنقده إياه. فحقيقة الأمر أصبح إيه؟ هو أخذ منه ألف وخمسمائة على أن يردهم لهم كام؟ ألفين، سواء بعد سنة جملة واحدة أو على إيه؟ أقساط معين. هو ده الربا، واضح يا شيخ محمد؟ يبقى بناء على ذلك ليس هناك غرض للمشتري في السلعة، ولكن غرض الإيه؟ الدراهم. طيب، لو أنه اشتراها منه بالثمن المؤجل بنوعيه ثم ذهب إلى آخر وباعها له بألف وخمسمائة، هنسمها التورق بالقاف، ولكن الحكم الشرعي واحد، هذا من الربا وذاك أيضا من الربا. معايا يا أخوانا؟ الحديث التاسع عشر بعد المئة السابعة، وعن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شفع لأخيه شفاعة فأهدى له هدية فقبلها فقد أتى بابا عظيما من أبواب الربا. رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال. درجة الحديث في إسناده مقال، لكنه محتج به، فقد رواه القاسم بن عبد الرحمن الشامي مولى بني أمية عن أبي أمامة وفيه مقال. قال المنذري: قال الإمام أحمد: روي عنه، روى عنه علي بن زيد أعجيب، وما أراه إلا من قبل القاسم. قال ابن حبان: كان ممن يروي عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم المعضلات، ووثقه ابن معين وصححه الترمذي حديثه. وقال الحافظ في تقريب التهذيب: صدوق يغرب كثيرا، وسكت عن الحديث أبو داود. اكتب عندك، وحسنه العلامة الألباني. لا مش عندي يعني أمر واسع إن شاء الله. مفردات الحديث: شفع لأخيه يشفع شفاعة سعى له وأعانه. بابا أصله بوب، فالألف منقلب عن الواء ويجمع على أبواب وبيبان، والأصل في الباب المدخل، ثم سمي به ما يتوصل به إلى شيء، والمراد هنا ما يتوصل به إلى أكل مال بالباطل. الربا مقصور وأصله ألف وواو، وهو لغة الزيادة، فيقال ربا يربو أي زاد، ومنه قوله تعالى: فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت، وشرعا زيادة محرمة في مال مخصوص. الحديث 120 بعد 107. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. رواه أبو داود والترمذي وصححه. درجة الحديث: الحديث صحيح. قال في التلخيص: رواه الطبراني وقد قواه النسائي، ورواه الحاكم مرفوعا من طريق عطاء عن ابن عباس، وقال الحاكم صحيح الإسناد، ووافقه الذهبي كما حسنه الترمذي، وقال الهيثمي رجاله ثقات. زاد الإمام أحمد في مسنده والرائش. قال الحافظ: وله شواهد عن عبد الرحمن بن عوف وأبي هريرة وثوبان وعائشة وأم سلمة رضي الله عنهم أجمعين. مفردات الحديث: الراشي هو الذي يبذل المال ليتوصل به إلى إبطال حق أو الوصول إلى باطل، وهو مأخوذ من الرشا، وهو الحبل الذي يتوصل به إلى الماء في البئر. الرشوة بكسر الراء وضمها، يقال رشا يرشو رشوا أعطاه الرشوة، هي بذل المال ليتوصل به إلى باطله. المرتشي آخذ الرشوة وهو الحاكم. الرائش هو الذي يتوسط بإيصال الرشوة من معطيها إلى آخذها. ما يؤخذ من الحديثين: إذا شفع الإنسان لغيره في أمر من الأمور فلا يخلو من الحالات. الأولى أن يشفع لغيره في إنقاذه وتخليصه من مظلمة وقعت عليه، فهذه شفاعة واجبة من القادر عليها، فيحرم أخذ شيء عليه. أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، بل حصوله عليها وتوليه عليها ظلم له، وظلم لمن شفع عنده، وظلم للعمل والمنتفعين به، فهذه شفاعة محرمة، وما أخذ عليها فهو حرام. أعيد: أن يشفع لغيره في الحصول على أمر لا يستحقه من وظيفة أو عمل، بل حصوله عليه وتوليه عليها ظلم له، وظلم لمن شفع عنده، وظلم للعمل والمنتفعين به، فهذه شفاعة محرمة، وما أخذ عليها فهو حرام. أن تكون لحصول أمر مباح ويحصل للمشفوع له فائدة منه، فالأولى أن يبذل الشافع ذلك بلا مقابل ولا عوض، إنما يجعله إحسانا، فإن أخذ فلا يظهر أنه حرام عليه، ويكون من باب قوله: من صنع إليكم معروفا فكافئوه. الرابعة: الشفاعة في حدود الله فهي محرمة، وذلك بعد أن تبلغ ولاة الأمور أو نوابه. قال شيخ الإسلام: وتحرم الشفاعة في حد من حدود الله، لقوله: من حالت شفاعته دون حد من حدود الله فقد ضاد الله في أمره. وكذا يحرم قبولها في حد من حدود الله، لقوله صلى الله عليه وسلم: فهل قبل أن تأتيني به. هذه المسألة يا أخوانا في الكتاب الذي بفضل الله أولا وأخيرا تم توزيعه عليكم، وهو تحذير الألم من أكل الحرام، ذكرت فيه أقوال أهل العلم، فأرجو أن ترجع إليها اليوم إن شاء الله. أنا كنت أتمنى أود أنوي الآن أن آتي بالكتاب وأملي عليكم في ورقة وتلصقه هنا، ولكن أكله إليكم تقومون بهذه المسألة. الخامسة: قال الشيخ عبد الرحمن سعدي: من أهدى إليه ليكف شره فقبول الهدية حرام عليه، لأنه يجب عليه كف شره أهدي له أو لا. السادسة: قال الشيخ سعدي: ويوجد مسائل أخرى لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه على ذلك، فإنه لا بأس بالمكافأة ولا بأس بقبولها. يقول: ويوجد مسائل أخرى لا يحرم قبول الهدية فيها، كمن أحسن إلى آخر فكافأه المحسن إليه. هنا الشيخ بيتكلم كلام عام، ولكن لابد أن يخصص أو يقيد بالضوابط. يعني بيقول كمن أحسن إلى آخر، طيب أحسن إليه بأن أقرضه مال، أخ وقع في كرب فاستقرضك فأقرضته، فلما أراد أن يرد القرض إليك أحسن إليك وزاد على القرض. أهل العلم فصلوا في هذه الجزئية فقالوا كانت الزيادة على القرض نظير الأجل متعارف عليها ومشروطة فهو من الربا المحرم بإجماع، وكذلك إن كانت قبل الوفاء فلا تجوز، أما إن كانت بعد قضاء الدين وليس بمشروطة ولو عرفا فهذا هو الذي حدث من نبينا صلى الله عليه وسلم. قال جابر بن عبد الله والحديث عند مسلم كان لي دين عند النبي صلى الله عليه وسلم فقضاني وزادني، وقال صلى الله عليه وسلم خيركم أحسنكم قضاء. يقول أما الرشوة فهي بذل المال ليتوصل بذلك إلى إبطال حق أو الوصول إلى باطل. أخذ الرشوة ومعطيها والوسيط بينهما كلهم ملعونون، لما روى الترمذي بسند صحيح عن ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن الراش والمرتشي، زاد أبو بكر والرائش وهو السفير بينهما. وطبعا طالما فيه لعن يبقى أصبح كبيرا من إيه؟ من الكبائر. يدل الحديث على أن ذلك من كبائر الذنوب لأن اللعن لا يكون إلا على كبيرة. قال في شرح الإقناع ويحرم بذلها من الراشي ليحكم بباطل أو يدفع عنه حقا، كما يحرم قبول القاضي الهدية إلا ممن كان يهدي إليه قبل ولايته إن لم يكن له حكومة. طبعا ذكرنا قبل ذلك وده أيضا ستجده في الكتاب، الكتاب مهم جدا يا إخواننا الله يبارك فيكم، رجائي اقرؤوه من يعني إيه بهدفين اثنين. الهدف الأول أن تظهر هذه الأموال أو هذه الأمور اللي هي أكل الحرام بين الناس، أيضا لعلك تجد فيه خطأ ترده علينا وتصوبه والله يجزيك الخير عنا. كتاب مهم جدا لأن أصبح لاندثار العلم وزهد الناس في الإقبال عليه يقع كثير من الناس في أكل الحرام، وطبعا تكمن الخطورة في الآثار السيئة المترتبة على أكل الحرام، ومن أعظمها عدم قبول الأعمال الصالحة وعلى رأسها الدعاء. هنا يقول إن الشخص إذا أجاءه مال إما أن يكون بوصف وإما أن يكون باسم. بوصف هذا لا يجوز إلا إذا كان جرى بينك وبينه ذلك قبل أن يتقلد وظيفته. يعني أنت بينك وبين أخوك مثلا أمير صداقة، واخد بالك، وبتتهادوا فيما بينكم في المناسبات وغير ذلك، بعد ذلك تقلدت أنت منصبا فأهدى إليك على اعتبار ما كان بينكما في القدم، أما إذا أهدى باعتبار وصفك فهدايا العمال غلول كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال شيخ الإسلام أجمع العلماء على أن الحاكم ليس له أن يقبل الرشوة سواء حكم بحق أو بباطل، فإن قبول الرشوة أو الهدية حيث حرم القبول وجب ردها إلى صاحبه. قال الشيخ تقي الدين فإن لم يعلم صاحبه دفعها في مصالح المسلمين. في الحديث دليل على جواز لعن العصاة من أهل القبلة، وأما حديث المؤمن ليس باللعن فالمراد من لا يستحق اللعن، اكتب عندك والمراد باللعن هنا لعن النوعي لا المعين، لعن النوعي لا المعين، يعني لعنة الله على المرتشي، لعنة الله على المتبرجات، وهكذا لعن النوع لا المعين. الحديث الحادي والعشرون بعد المئة السابعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة أن يبيع ثمر حائط إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بكيل طعام، نهى عن ذلك كله. الحديث متفق عليه. مفردات الحديث: المزابنة، يقال زبنه بزبنه زبنا دفعه، فالزبن هو الدفع، فتزابن المتبايعان تدافعا كأن كل واحد منهما يزبن صاحبه عن حقه. وشرعا بيع ربوي معلوم بمجهول من جنسه، بيع ربوي معلوم موجود عندك؟ لا، بيع ربوي بمجهول من جنسه. كلمة ربوي أي ورد فيه أنه من المعاملات الربوية بشروط. كلمة مجهول إما أن يكون مجهول الكيل أو مجهول الوزن بجنسه، ومثالها بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر مكيلا. يبقى في رؤوس النخل سيباع تخريصا. ما معنى تخريصا؟ تقديرا، أحسنت، واخد بالك. وأما التمر على وجه الأرض سيباع إيه؟ مكيلا. يبقى أصبح التخريص مع المكيل أصبح فيه هنا جهالة، وسيأتي استثناء العرايا بعد قليل. يقول: بيع التمر في رؤوس النخل بالتمر مكيلا، حائطه، قال في النهاية الحائط هنا، ها هنا البستان من النخيل، إذا كان عليه حائط وهو الجدار، وجمعه حوائط. كرما بفتح الكاف وسكون الراء آخره ميم، شجر العنب، وأريد به هنا العنب نفسه، زبيب ما جفف من العنب. الحديث 22 بعد 107. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء الرطب بالتمر، فقال: أينقص الرطب إذا يبس؟ قالوا: نعم. فنهى عن ذلك. رواه الخمسة وصححه ابن المديني وابن حبان والحاكم. الحديث صحيح، قال في التلخيص: رواه مالك والشافعي وأحمد وأصحاب السنن وابن خزيمة وابن حبان والحاكم والدارقطني والبيهقي كلهم من حديث زيد بن عياش أنه سأل سعد بن أبي وقاص وذكر الحديث. وقد أعله جماعة منهم الطحاوي والطبر وابن حزم وعبد الحق بجهالة حال زيد بن عياش، ولكن الإمام مالكا اعتمدهم، وقال الدارقطني إنه ثقة ثبت، كما صححه ابن المدين والترمذي والحاكم وابن حبان والمنذري وابن الجوزي. وقال الحافظ: إن المنذري قال: رواه عن زيد ثقتان، قد اعتمده مالك مع شدة نقضه، وصححه الترمذي والحاكم، وقال: لا أعلم أحدا طعن فيه، فهو حديث صحيح بإجماع أئمة النقل على إمامة مالك، وأنه محكم في كل ما يرويه، إذ لم يوجد في روايته إلا الصحيح، خصوصا في حديث أهل المدينة. وله شاهد رواه البيهقي من حديث عبد الله بن أبي سلمة مرسلا، وهو مرسل قوي يعضد هذا الحديث المسند. مفردات الحديث: الرطب بالضم ثمر النخل إذا أدرك ونضج قبل أن يتتمر، معروف؟ أحسنت، البلح الأسمر، بس مش المملح، واخد بالك؟ لأن البلح الأسمر ساعات بينزلوه غير ناضج ويملحوه، لكن التاني بقى اللي هو نزل مستوي على ابوه كما يقولون اللي هو الرطب، هو ده المقصود. يقول: واحده رطبة والجمع أرطاب. التمر ثمر النخل إذا جف كالزبيب من العنب، وهو اليابس بإجماع أهل اللغة، لأنه يترك على النخل بعد إرطابه حتى يجف أو يقارب، ثم يقطع ويترك في الشمس حتى ييبس. الواحدة تمر والجمع تمر. ما يؤخذ من الحديثين اللي هو حديث المزابنة وحديث اشتراء الرطب بالتمر: المزابنة أن يبيع تمر حائطه إن كان نخلا بتمر كيلا، وإن كان كرما أن يبيعه بزبيب كيلا، وإن كان زرعا أن يبيعه بطعام كيلا. زرعا يعني أرز، أو شعير أو قمح أو لبي أو عدس، كل دية طعمية واقتيات وادخار وكيل ووزن، فاكرين؟ فهذا كله المزابنة المنهي عنها. يبقى من قال أن المزابنة بيع الرطب بالتمر كيلا، ذكر نوعا من الأنواع أو فردا من الأفراد. وكذلك أما الصواب أن تقول بيع الطعام بجنسه مع وجود الجهالة في عند البيع. قال ابن عبد البر لا مخالف أن هذا كله مزابنة، وإنما اختلفوا هل يلحق بذلك كل ما لا يجوز بيعه إلا مثلا بمثل. فالجمهور على الإلحاق في الحكم للمشاركة في العلة، وهو عدم العلم بالتساوي مع الاتفاق في الجنس والتقدير. علة النهي ربا الفضل، فإنه إذا بيع أحد نوعي بجنس جنس بالآخر فلا بد من التماثل كما جاء في الحديث مثلا بمثل. وهنا لم يتحقق التماثل، فإننا إذا بعنا التمر على رؤوس النخل بتمر كيلا، أو بعنا العنب بشجره بزبيب كيلا، أو بعنا الحب في سنبله بحب كيلا، فإنها لم تتحقق المماثلة بينهما، وبقي الأمر مجهولا. لما لم تتحقق المماثلة أبا مريم؟ لأن أحدهما على الشجر والآخر بين أيدينا. يعني رحت مثلا لقيت الواد أحمد عنده فدان غلة، قلت له هشتري منك بعشرين أرداب، لا يجوز، لا يجوز مطلق. لما؟ للجهالة. هذا الحب في سنبله لا أدري عنه شيء. هذا الحديث مما يؤيد القول من أن الربوي هو ما جمع الكيل أو الوزن مع الطعم، فإن لم يوجد هذان الشرطان فلا ربا. أما الحديث رقم 22 بعد المائة السابعة فيدل على أنه لا يجوز بيع أحد نوعي جنس بالآخر إلا أن يكون في مستوى واحد من حيث اليبس أو الرطوبة أو النعومة أو الخشونة أو الطبخ والني، ذلك أن النوعين إن لم يكون في مستوى واحد من الصفة لم يحصل التساوي بينهما في القدر، فالرطب ينقص إذا جف، والحب يربو إذا أنعم بالطحن، والمطبوخ تعقد النار أجزاءه فينقص، فلا يحصل التساوي بين النوعين فيحصل التفاضل المحرم. قوله صلى الله عليه وسلم أينقص الرطب إذا يبس، ليس سؤالا يقصد منه المعرفة، فإنه صلى الله عليه وسلم يعرف أن الرطب ينقص إذا يبس، وإنما يقصد بيان مناط الحكم ووجه العلة بتحريم البيع. اكتب عندك وذهب آخرون أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هذا. فلما سئل فلما أعلموه بان الحكم الشرعي وهو الحرمة. وقال بعض أهل العلم أنه لم يكن يعلم ذلك، فلما أعلموه ظهر الحكم وهو التحريم. الحديث 23 بعد المئة السابعة، وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ، يعني الدين بالدين، رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف. درجة الحديث، الحديث ضعيف لكنه داخل في الحديث الثابت في النهي عن بيع الغرر، وضعفه لأن موسى ابن عبيدة تفرد به عن نافع وهو ضعيف. قال أحمد لا تحل الرواية عن موسى بن عبيدة، والأعلم هذا الحديث غيري، وقد ضعفه الإمام الشافعي والبيهقي. قال الذهبي ضعفه، وقال الحافظ ضعيف. وهذا الحديث وإن كان في سنده ضعف فقد تلقته الأمة بالقبول. لا ليست معي، مع أخيك. فقد تلقته الأمة بالقبول كما قال ابن عرفة، وتلقى الأمة هذا الحديث بالقبول، يغني عن طلب الإسناد فيه. وأيضا قد أجمع العلماء على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. أرجو أن تتدبروا هذا الكلام، لأن كلام في غاية الأهمية، وبعض المشتغلين بعلم الحديث لا يلقي بالا لهذا الكلام، ودي مأخذ عليه، مأخذ كبير، لأن الأئمة الأكابر الذين قالوا هذه القاعدة عندهم من تقوى الله ومن الورع من أن يتلبس أحدهم بالكذب على رسول الله. ولكن كما ذكرت لكم، ولكني كأني ذكرت هذا في غير هذا الموضع، أريد منكم أن تفرقوا بين نوعين من أنواع أهل العلم، بين عالم متبحر في علوم الآلة وفي علوم اللغة وراسخ وغاص أعماق البحور في علوم الآلة واللغة، وبين آخر ليس له علم إلا بالأدلة فقط، وبضاعته في علوم اللغة والآلة مزجاة، شتان بين العالمين. والذي يريد أن يقف على خطورة هذا الأمر فليقرأ في دقائق علوم اللغة في الاستدلال على بعض الأحكام من ناحية الإعرابي، من ناحية عود الضمائر إلى غير ذلك. والذين تبحروا في هذا الأمر يعلمون يقينا أن الله عز وجل خاطبنا بلغة العرب، وهم لما قرروا هذه الأمور ما خرجوا عن لغة العرب قيد أنملة. أما الذي يقف على الأدلة فقط وبضعته مزجاة في علوم اللغة أو علوم الآلة فهذا كثير ما يجانبه الصواب. يقول كما قال الإمام أحمد ليس في هذا الحديث، ليس في هذا الحديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع الدين بالدين. خلاص، ماذا تريد أكثر من ذلك؟ مفردات الحديث: الكالئ بالكالئ بفتح الكاف ثم لام مكسورة ثم همزة على ياء، من كلأ الدين كلأ فهو كالئ إذا تأخر وكلأه إذا أنسى. وقال في النهاية: النسيئة بالنسيئة، والنسيئة هو التأخير. قال في شرح الإقناع: هو بيع دين بدين مطلق. ما يؤخذ من الحديث؟ بيع الكالئ هو بيع الدين بالدين. قال المنذر، قال ابن المنذر: ولا يجوز بيع الدين بالدين إجماعا. وقال الوزير: اتفقوا على أن بيع الدين بالدين باطل. بيع الدين له صور، وانتبهوا، موجودة بكثرة، منها بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض. ها، مفهوم؟ تعالي. بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل، يعني إبراهيم له عندي 1000 جنيه وملوش حاجة، لك حاجة يا ابني عندي؟ أنا قلت صح، يشهد علي القوم. فإذا ثبت أنه في مجلس علم لا يعول، لم يثبت أنا ملزم. 1000 جنيه 5 رقاب ب200 منهم شيء، تكلم في إيه؟ ماشي يا مشايخ، أنا هتأخر في بيانها لعل أحدكم يبينها لي. بيع، وضربت مثال، بيع ما في الذمة لمن هو عليه بثمن مؤجل. لا، له عندي 1000 جنيه، واخد بالك؟ فقلت له: إبراهيم بعني الشيء اللي عندك ده ب1000 جنيه. قال لي: ماشي باللي عندك. وده بيع دين بدين، مفهوم يا مشايخ؟ بيع ايه؟ دين بدين. هذا الشيء الذي عنده مش موجود، والشيء الذي اعطيه اياه مش موجود، هو ده الدين بالدين. اهو بيع ما في الذمه لمن هو عليه بثمن مؤجل، يعني بلاش له عندي 1000 جنيه، واخد بالك؟ له عندي مثلا اردبين غله، كويس كده؟ فانا اردت ان اشتري منه شيء، والشيء ده مش موجود، مؤجل ايضا، فاتفقت معه على ان ياتيني به نظير ما عندي من القمح. طب هياتيني به امتى؟ مؤجل. طب القمح عندي موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. ادي بيع دين بدين. بيع ما في الذمه لمن هو عليه بثمن مؤجل أو بحال لم يقبض، سواء قلت له ثمن مؤجل طب نقدا بعدين ولا بكرة، لأن هنا شرط الكالئ بالكالئ أن يكون في مجلس العقد. طيب، ومنها بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل، بيع ما في الذمة لغير من هو عليه بمؤجل، بدل ما بيع لإبراهيم بعت الواحد تاني، كل ده في الذمة والمقابل. مش إحنا طيب أرجع ورا شوية، البيع حد يعرفه لي؟ أحسنت، مقاملة مال بمال. طب ضابط المال إيه يا ولدي؟ كل ما ينتفع به. يبقى أنا ببادل مال بمال، غلب بنعجة أو بمعزة، أموال بكذا، مال بمال، ولكن كلا العوضين ليس لهما وجود، مش موجودين الاثنين، يبقى ده يعتبر ايه؟ دين بدين. ولعلكم تذكرون لما بينا تقسيمات البيوع باعتبار وجود المبيع ووجود الثمن، قلنا حاضر بحاضر، مظبوط، اللي هو الثمن موجود والمبيع موجود. طيب بعد ذلك الثمن موجود والمبيع غير موجود، بيع السلم، المبيع موجود والثمن غير موجود، بيع الآجل. لا مبيع موجود ولا ثمن موجود يسمى إيه؟ بيع الدين بالدين أو الكالئ بالكالئ. ومنها
صورة المسألة إن رجل عليه دين الرجل الآخر.
كويس،
تمام
تمام.
فهذا المدين أراد مثلا أن يشتري من الرجل سلع معينة
ومش موجودة عنده،
مش موجودة، فالدائن قال له
بما عندك،
نعم هبيع هذه الشيء،
نعم.
الدائن اللي استلم شيء اللي هو الدين اللي عند،
نعم، ولا المدين استلم شيء،
استلم شيء.
وتوضح الصورة الثالثة، ومنها جعل ما في الذمة رأس مال سلم. الواد محمود له عنده 2000 جنيه، وقلت له يا محمود أنا عاوز منك طن رز، واخد بالك، أو أنا لي عنده 2000 جنيه، قلت له عاوز منك طن رز، والألفين جنيه اللي عندك يعتبر إيه؟ الثمن. مش عارف، إحنا قلنا بيع السلم إن أنا إيه؟ بعطي المال نظير شيء في الذمة بس موصوف، يبقى هنا أصبح المال اللي دفعته له في ذمتي دين، والذي سيأتيني به ها ليس في ذمتي وليس موجود، يبقى نفس الطريقة بيع إيه؟ دين بدين. مفهوم يا أخوانا كده؟ طيب، ومنها لو كان لكل واحد من الاثنين دين على الآخر من غير جنس دينه كالذهب والفضة فتصارف ولم يحضر أحد العوضين. ومنها أن يشتري الرجل شيئا إلى أجل، فإذا حل الأجل لم يجد وفاءه فيقول بعنيه إلى أجل آخر بزيادة فيبيعه ولا يجري بينهما تقابض. فكر يا أبو هجر، قلب الدين شبيه به. ماشي يا أخوانا كده؟ أنتوا عارفين يا مشايخ، ومحدش يزعل لو فيه مذاكرة ما يكونش الوضع كده، ولكن يعني أأمل تأخذوا الأمر بجد أكثر من هذا. خلاف العلماء، قال شيخ الإسلام الاعتياض عن الدين بغيره ولو كان دين سلم جائز عند مالك، ورواية عن أحمد وهو أشبه بأصوله وهو الصحيح. فالصواب الذي عليه الجمهور أنه يجوز بيع الدين ممن هو عليه، لكن إن باعه بما لا يباع به نسيئة اشترط الحلول والقبض. خلاص، يعني بشترط أن تقبضني أحد العوضين. قال الشيخ ابن سعدي الصحيح أن جميع الدين التي في الذمة يجوز التعويض عنها سواء كان الدين سلم أو غيره، ولكن بشرط قبض العوض قبل مفارقة المجلس، لعموم حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالدنانير ونأخذ عنها الدراهم وبالدراهم نأخذ عنها الدنانير، فسألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لا بأس أن تأخذها بسعر يومها ما لم تتفرقا وبينكما شيء، خلافا لما معه الأصحاب في دين السلم. قرر المجمع الفقهي الإسلامي بشأن صور القبض، إن مجلس المجمع الفقهي الإسلامي لرابطة العالم الإسلامي في دورته 11 المنعقد بمكة المكرمة في الفترة من 13 من رجب 1409 إلى 20 من رجب من نفس السنة قد نظر فيما يلي: صرف النقود في المصارف، هل يستغنى فيه عن القبض بالشيك الذي يتسلمه مريد التحويل؟ هل يكتفى بالقيد في دفاتر المصرف عن القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى مودعة في المصرف؟ وبعد البحث والدراسة قرر المجلس بالإجماع ما يلي. قرار مهم جدا. يقوم تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. اكتب عندك بشرط أن يكون الشيك مقبول الدفع فورا. فاكرينها؟ نعم. يقوم تسليم الشيك تسلم الشيك مقام القبض عند توفر شروطه في مسألة صرف النقود بالتحويل في المصارف. خليك معايا يا بامري. أنا رحت البنك وقلت له والله أنا ببيع الريالات ديت. قال لي خلاص ماشي. بكم الريال؟ بجنيه ونص. متفقين. الدين المصري؟ قال له والله الخزنة ما فيش فيها مصري. خد الشيك ده وروح على الفرع بتاعنا في الحرس السد اللي ورانا. واخد بالك؟ يعطيك المصري فورا. خلاص جائز. فأصبح هنا تسلم الشيك مقام الايه؟ مقام تسلم، بس بشرط أن يكون مقبول الدفع. أما إن أعطاك الشيك وقال إيه مثلا بعد 3-4 ساعات تجد الفلوس موجودة أو بكرة عد علينا، هذا من الربا الايه؟ المحرم. اتفهمت؟ اتفهمت يا مشايخ؟ طيب. يقول يعتبر القيد في دفاتر الصرف المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. وانتهى القرار. مفهومة؟ تاني. يعتبر القيد في دفاتر المصرف في حكم القبض لمن يريد استبدال عملة بعملة أخرى، سواء كان الصرف بعملة يعطيها الشخص للمصرف أو بعملة مودعة فيه. يعني بالضبط أنا رحت أحول لأخويا فلوس وأنا في بلاد الواق الواق، فدخلت البنك عندهم وقلت له والله الفلوس ده هي أريد أن أحولها لأخي في بلدة كذا ريال، حولها له بالمصر. أما طلع الدفتر وقال إيه ريال كذا مصرف كذا يبقى جنيه كذا، خلاص مع السلامة، بعد ساعتين يروح يستلمها من مصر. صحيح. وديت من المعاملات المستحدثة التي لم تكن. وطبعا كما قلنا دائما إن مثل هذه القرارات من هذه المجامع الفقهية الكبيرة لابد أن تقابل بكل تقدير واحترام، لأن إن كنت أنت تخاف الله فلا شك أنهم مثلك، بل من الممكن أن يكون زيادة. طيب. قرار المجمع الفقهي بشأن قضايا العملة، القرار رقم 75. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه. إن مجلس مجمع الفقه الإسلامي المنعقد في دورة مؤتمره 8 ببندر سيرة بأجوان برنواي طار السلام من 1 إلى 7 من محرم عام 1414، بعد اطلاعه على البحوث الواردة إلى المجمع بخصوص موضوع قضايا العملة وبعد استماعه إلى المناقشات التي دارت حوله. قرار ده قرأناه قبل كده صح؟ مظبوط؟ طيب ماشي. قرر ما يلي: يجوز أن تتضمن أنظمة العمل واللوائح والترتيبات الخاصة بعقود العمل التي تتحدث فيها الأجور بالنقود شرط الربط القياسي للأجور على ألا ينشأ عن ذلك ضرر الاقتصاد العام. والمقصود هنا بالربط القياسي للأجور تعديل الأجور بصورة دورية تبعا للتغيير في مستوى الأسعار وفقا لما تقدره جهة الخبرة والاختصاص. والغرض من هذا التعديل حماية الأجر النقدي للعاملين من انخفاض القدرة الشرائية لمقدار الأجر بفعل التضخم النقدي وما ينتج عنه من الارتفاع المتزايد في المستوى العام لأسعار السلع والخدمات، وذلك لأن الأصل في الشروط الجواز إلا الشرط الذي يحل حراما أو يحرم حلالا، على أنه إذا تراكمت الأجرة وصارت دينا تطبق عليه أحكام الديون المبينة في قرار المجمع رقم 4-2. يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد. واضحة؟ يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين. أخونا سالم خد مني 4000 ريال هتجيبهم انت يا شيخ سالم؟ قال لي بعد سنة. خلاص عندك 4000 ريال مش فيها مشكلة. خلاص جه بعد السنة قال لي ما فيش ريالات، في دينار كويتي، في اي عملة غير الريال؟ قلت له يا عم ماشي، النهاردة السعر بكذا، اديني فلوسي يجوز. وده اللي قاله ابن عمر، كنا نبيعه بالدنانير ونأخذ الايه الدرهم، قال يوسف لا بأس على ألا يكون بينكما شيء ما لم ايه تفترقا. طيب لو قلت له خذ 4000 ريال همت وهاخذهم منك بعد سنة كما قلت مصري، ها ربا؟ اتفهم دي ولا ما فهمتش؟ ربا محرم، ولكن اتفقنا يوم السداد بعملة أخرى لا بأس، قبل السداد دخلنا في المحرم. الدليل ايه؟ حديث ابن عمر كنا نبيع الإبل بالبقية أو بالنقية، فاكرين؟ فاكرين بالبقية والنقية، فنبيع بالدنانير ولا نجد إلا دراهم بالآجل، يعني اشترى الجمل ده ب5 دنانير امتى هتجيبهم؟ قال لي بعد أسبوعين. بعد أسبوعين لم نجد معه دنانير، ما وجدنا إلا الايه الدراهم. قال لي خلاص خذ بالدراهم بس بسعر يوم، بشرط أن تتفرق. ها الأول احنا هنسدد فيه، ولم يبقى بينكما شيء. فهمت يا مشايخ؟ أعيدها كمان مرة. ازاي في يوم ايه؟ في يوم السداد مش في يوم البيع، فهمت؟ اي نعم، يعني بالضبط احنا يوم ما خدت مني الجمل كانت دينار بيعمل 9 دراهم، يوم ما سددتني بالدراهم وجدنا الدرهم بعشر دينار، يعني الدينار ب10. خلاص واضحة؟ فضل ابراهيم. تاني من الاول يا شباب ابراهيم كده بالراحة، اديته لمين؟ سلفته الواحد، بس لما اعطيته اياه هيرد ليك ذهب، ده الاصل. عند رد الذهب تعذر، خلاص عم اديني فلوس. لا دخلنا في الربا. اول تاني رجل اقترض من رجل غويش، واخد بالك؟ ياسر قال لي عاوز فلوس، قلت له يا عم احنا معنا ذهب، خد غويش اهي. وزنها قال لي 5 جرام، قلت له يا ياسر في ذمتك 5 جرام، لو مت مش هسامحك. ماشي؟ طيب بعد ذلك جينا وقت السداد، الذهب ياسر لما خدها مني كان سعر الذهب مثلا 260 جنيه، وقت السداد قال لي والله ما فيش ذهب، رحت ادور على غويش 4 جرام ما لقيتش خالص، خد فلوس. ماشي، سعر الذهب النهارده كام؟ 300 جنيه، حاسبنا على 300. طب ده كان 260 ما يلزمنيش. طب سعر الذهب 200 جنيه حاسبني على ال 200، ده كده خساره. والله طول بالك بقى ما الاقي الغويش، واخدين بالكم يا مشايخ؟ اتفهمت الجزئيه ديت؟ طيب
بعض الناس بيشتري مثلا دابه معينه، ويقول للبائع مثلا هجيبها لك بعد مثلا سنه او شهرين او ثلاثه، يجي وقت السداد يديله جزء من المبلغ ويخلي جزء، هل الامر ده شيء؟
تاني كده يا محمد.
يبيع له مثلا ايه دبه معينه ويتفق ان هو بعد فتره يديله ايه المال، ياتي وقت السداد يديله جزء من المال ويقول له بعد فتره اجيب لك الجزء المال.
يسال اخونا اشترى رجل من رجل دابه اجل، وعند موعد السداد تعذر فاعطاه نصف ثمنها وتبقى عليه النصف لا شيء، إلا إذا زاد صاحب الدابة الباقي. دخلنا في الربا المحرم، واضح؟ لأن أصبح طالما انعقد البيع أصبح العلاقة دائن بإيه؟ بمدين. مفهوم يا أخواننا الكلام؟ أي نعم شيخ بينكم، لا ده دي غدي خالص. طيب لحظة عيد تاني، إذا أشكلت عليك يا محمد. أنا رحت اشتريت من أخونا زكريا جمل ب15,000 جنيه. أصبح العلاقة بينه وبين زكريا إيه؟ دائن ومدين. عليه لي كم؟ 15,000 جنيه. جه موعد السداد قال لي يا شيخ والله ما قدرتش، خد 10 همت وليك عندي 5. ماشي يا عم، ربنا يسد عنا وعنك، لسه فيها شيء. الإشكال فين بقى؟ إن أنا اشتريت منه الجمل ب10,000 ريال سعودي، واخد بالك؟ جه وقت السداد قال لي والله أنا مش هقدر أسدد لك بالسعودي، أسدد لك بالمصري، خد ويبقى لك. دخلنا في المحرم، اتفهمين؟ اختلف العملة. الله يبارك فيكم، واضح يا مشايخ؟ رجائي ألا تسكت على شيء لم تستوعبه، لعلي أخطأت. تفضل. كويس، لا بأس.
انا لما اقترض مال يجوز ان انا ارضه بالذهب؟
لا، ده عند السداد مش عند الوقت عقد الدين. لا،
ما هو هيديني فلوس ويقول تردها لي ذهب، لان الفلوس متغيره.
ده دي غير دي خالص يا شيخ، الله يبارك لك، هذه غير المساله احنا بنتكلم فيها خالص. معايا؟ هذه غير هذه. هنا بيع وشراء وعملة، دي غير خالص ديت. طب راجع المسألة وتتضح لك إن شاء الله. طيب، يقول يجوز أن يتفق الدائن والمدين يوم السداد لا قبله على أداء الدين بعملة مغايرة لعملة الدين، إذا كان ذلك بسعر صرفها يوم السداد، وكذلك يجوز في الدين على أقساط بعملة معينة الاتفاق يوم السداد، أي قسط أيضا على أدائه كاملا بعملة معينة بسعر صرفها في ذلك اليوم. ويشترط في جميع الأحوال ألا يبقى في ذمة المدين شيء مما تمت عليه المصارفة في الذمة، مع مراعاة القرار الصادر على المجمع رقم 55 بشأن القبض. يجوز أن يتفق المتعاقدان عند العقد على تعيين الثمن الآجل أو الأجرة المؤجلة بعملة تدفع مرة واحدة، أو على أقساط محددة من عملات متعددة، أو بكمية من الذهب، أو أن يتم السداد حسب الاتفاق، كما يجوز أن يتم حسب ما جاء في البند السابق. الدين الحاصل بعملة معينة لا يجوز الاتفاق على تسجيله في ذمة المدين بما يعادل قيمة تلك العملة من الذهب أو من عملة أخرى، على معنى أن يلتزم المدين بأداء الدين بالذهب أو العملة الأخرى المتفق على الأداء بها. فهمت؟ طيب، أقف عند هذا الحد، خلاص الصورة قدام واضحة يعني. أقف عند هذا الحد ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، ولكن رجائي ذكروا على اللي فات، رجعوا على اللي فات. جزاكم الله خيرا، وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.